بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا بفضلك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الآية الأخيرة التي كنا بصدد شرحها في الدرس الماضي، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ شرحنا الجزء الأول من هذه الآية. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وقلنا إن أم هذه للمعادلة، يعني أنتم تقولون كما قد ذكرنا من قبل، أم إنكم تريدون أن تقولوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى؟ كلا الافتراضين باطل. نعم، الافتراض الأول: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ شرحنا هذا. الافتراض الثاني: لا، إذن لعلكم تريدون أن تقولوا وتؤكدوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. إن كان هذا أو ذاك فكلاهما باطل من القول والرأي. وقلنا إن كلمة هودا أو نصارى، هذا الترداد ناظر إلى الذين يقولون هذا الكلام، لأن قسم منهم يهود قسم منهم نصارى. فاليهود ينسبون هؤلاء الأنبياء إلى ملتهم اليهود، والنصارى ينسبونهم إلى ملتهم النصرانية. هذا معنى قوله كانوا هودا أو نصارى. ثم يقول الله عز وجل ردا عليهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ لاحظوا، كأن البيان الإلهي يصور أن هؤلاء الناس الذين يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا الكلام عن النبي، كأنهم يعلمون أن الله عز وجل يقول خلاف ما يقولون. يعلمون أن الله عز وجل يقول كلاما آخر غير الذي يقولون، ولكنهم يعرضون عما يقوله الله ويعتمدون عما يرتأونه بأنفسهم. يعني أنهم يتصورون أنهم أعلم من الله. هذا معنى قوله قل أأنتم أعلم أم الله؟ كلام خطير هذا. يعني أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء ليسوا جهالا، يعني ليست المشكلة عندهم أنهم لا يعلمون ماذا يقول الله عز وجل في حق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لا لا، المسألة ليست مسألة جهل، ولكنها مسألة استكبار على كلام الله. فهم يعلمون أن الله عز وجل يبرئ هؤلاء الأنبياء من اليهودية والنصرانية، وهم يعلمون ما قرره الله من قبل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالله يوضح لنا أنهم يعلمون هذا الذي يقرره الله. ها إذن ليسوا جاهلين متخبطين في جهاله. طيب إذا كانوا يعلمون أن الله عز وجل يقول خلاف ما يدعون فلماذا يخالفون؟ لعلهم يتصورون أنهم أعلم من الله، أنهم أعلم من الله، يعني أن ما يقولونه عن هؤلاء الأنبياء هو الحق بينما ما يقوله الله عنهم هو الباطل. هذا معنى قوله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله. طبعا استفهام إنكاري، يعني هذا الاستفهام غير وارد، لا يمكن أن نجعل هنالك مقارنة بين علم أهل الكتاب هؤلاء الذين ينسبون الرسل والأنبياء إلى اليهودية آنا والنصرانية آنا وبين علم الله عز وجل. ولكن البيان الإلهي يوضح لنا مدى شناعة موقف أهل الكتاب، لكي نعلم أنهم ليسوا مأخوذين بجهالة. ليست المشكلة مشكلة الجهالة، لو جهالة لا يقال أنتم أعلم أم الله، إنهم يعلمون يقينا أن الله يقول خلاف ما يدعون. طيب لماذا تصرون على أن تقولوا خلاف ما يقوله الله؟ أكيد أنتم ترون أنكم أعلم من الله بهذا، فكأنكم والعياذ بالله تخطئون الله عز وجل وترون أن كلامكم هو الصائب. هذا معنى قوله قل أأنتم أعلم أم الله. ثم قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون. من استفهام بحسب الظاهر، لكن كذلك في اللغة العربية يسمى هذا استفهام إنكاري. هل يوجد من هو أظلم ممن يكتم شهادة موجودة عنده، يعني مؤتمن عليها آتي إليه من عند الله عز وجل، يوجد نعم ثم يكتمها ويدسها في الغياهب، هل يوجد إنسان أشد ظلما لنفسه من هذا؟ ما في. إذن هذا استفهام بالصورة، لكنه أي استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري، يعني لا يوجد من هو أظلم ممن كتم شهادة عنده. شهادة موجودة عنده، شو يعني شهادة موجودة عنده؟ يعني شهادة ائتمنه الله عليها. نعم، قال له الله عز وجل إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هؤلاء بشهادة الله هم مسلمون. هذه شهادة الله موجودة عندك، لا تضيعها واشهد بها. هيمنت عنده، يعني شهادة ائتمنه الله عليها. هذه الشهادة الموجودة عنده منين جاي؟ من عند الله، هي معناتها من الله، يعني آتي إليه من عند الله. ما في واحد أشد ظلما من هذا، يعني أنهم يعلمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكل الرسل والأنبياء كانوا مسلمين، ويعلمون أنها شهادة أدلى بها الله عز وجل في حق هؤلاء الرسل والأنبياء. ثم إنه استودعها عند هؤلاء أهل الكتاب، لأنه موجود هذا في كتبهم، فأصبحوا أمناء عليها. هذه شهادة بل كأنه يقول هذه شهادتي في حق الرسل والأنبياء موجودة عندكم، لا تضيعوها، لا تغيروا فيها شيء. نعم، وهي شهادة مستودعة عندهم وآتي إليهم من الله. نعم، هذا معنى قولي من أظلم ممن كتم شهادة عنده آتي منين؟ من الله. ظالم هذا، ما في واحد أظلم منه، أظلم لمين؟ يظلم رب العالمين، معاذ الله، يظلم نفسه دائما. لما الباري عز وجل يصف الكافرين الجاحدين المنافقين بالظالمين، فالمراد أنهم يظلمون أنفسهم، لأنه هذا يعني عاقبة الظلم إنما تحيق بالظالم نفسه في بيان الله عز وجل، لأنه نتيجة الظلم يعني مين بده يعاني منها؟ هنين الظالم. نعم، يعاني من نتيجة ظلمه، فهو الذي يتحمل عواقب ظلمه في نفسه. نعم، وما الله بغافل عما تعملون. كلمة عما تعملون هنا المراد بها هؤلاء الذين يتحدث الله عز وجل عنهم. نعم، أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا إبراهيم وفي الرسل وفي الأنبياء جميعا. لا، هذا الكلام موجود في سورة البقرة، وسنجد تفصيلا أوسع له في سورة آل عمران وفي سور أخرى. ولا يمكن لمن آمن بالله عز وجل حقا وجرد نفسه من العصبية والعناد إلا أن يؤمن بهذا الكلام، ما دام آمن بالله وآمن بأن القرآن كلام الله انتهى الإشكال. فكل الرسل والأنبياء الذين بعثوا مع الزمن بعثوا بعقيدة واحدة اسمها الإسلام والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم يعيد البيان الإلهي العبرة التي وضع أهل الكتاب ووضعنا نحن أيضا أمامها في المرة الماضية، يعيدها مرة أخرى، وهي تلك أمة قد خلت، مضت إلى شأنها، خلت يعني ذهبت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني ما حديثكم المتطاول عن أمة خلت لن تنالوا شيئا من فعلها، لن يوضع في ميزانكم ولن يوضع في ميزانهم شيء من أعمالكم. نعم، ذهبت إلى شأنها، لماذا تفتئتون عليهم وتتكلمون عنهم سواء كان الكلام صائب أو غير صائب؟ عودوا إلى أنفسكم، يعني عودوا إلى شأنكم، ولا تمضوا وقتا طويلا في الحديث عن أمم خلت وذهبت وانقضى شأنها وآلت إلى الله عز وجل. وقفوا أنتم أمام مرآة الذات وانظروا إلى أعمالكم، هذا ما سيحاسبكم الله عز وجل به يوم القيامة. نعم، حديثكم عن الرسل والأنبياء لا يفيدكم شيئا، وإنما الذي يفيدكم عملكم أنتم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، كسبت يعني فعلت، لها ما كسبت يعني فعلت، سواء كان هذا الكسب خيرا أم شرا. الآن أسلوب القرآن وتكون الخير والكسب، الشر والاكتساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، لكن المراد بها هنا الكسب مطلق الكسب، ولا ينطبق إلا على الخير، لأنه هؤلاء الذين يتحدث البيان لله عنهم رسل وأنبياء صالحون، يعني أعمالهم لن تستفيدوا منها قط نهائيا، وأعمالكم أنتم الذين نعم تنالون أقابيلها ونتائجها سواء كانت خيرا أو غير ذلك، ولا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون. فما طول الشرح وتجي طول ضوع الوقت بمسألة سيدنا إبراهيم وإسماعيل؟ تريدون الحق؟ كانوا نعم مسلمين كما قال الله عز وجل عنهم. هذه تتمة الآية التي كنا قد شرحنا جزءا منها في الدرس الماضي. ثم إن البيان الإلهي يفتتح كلاما آخر ومقدم لتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس، سفهاء جمع سفيه، والسفيه أو السفهاء هم خفاف الأحلام، تقول فلان سفيه يعني عقله خفيف، السفيه هو ذو العقل البسيط الذي لا يتأتى منه إصلاح شؤونه لا الدينية ولا الدنيوية، لذلك يقولون السفيه يضرب عليه الحجر إذا كان سفيه، لأنه معنى كونه سفيه لا يستطيع أن يصلح مثلا شؤون ماله دنيوية، الناس بيلعبوا عليه بيسيئوا إليه بيسرقوه إلى آخره، ولذلك نعم يحجر عليه إلى أن نعم يتكامل رشده. هذا معنى السفي. ثم كلمة سفي أصبحت يعني تطلق على كل من لم يكن عقله مدركا الحقيقة، إما حقيقة يعني في الواقع أو يتجاهل، عقله كامل راشد لكنه يتغافل ويتجاهل نعم استكبارا منه، كل هذول يطلق عليهم كلمة سفي وجمع سفهاء. مراد منهم مراد أهل الكتاب اليهود، هذا أصح ما قيل، مراد بالسفهاء هنا اليهود. سيقول السفهاء، هذا كلام غيبي لسه ما صار شيء، الباري ينبئ محمدا عليه الصلاة والسلام أن اليهود سيعترضون وينتقدون المسلمين وينتقدون محمدا عليه الصلاة والسلام عندما يشاء الله عز وجل أن ينسخ توجهه إلى بيت المقدس ويأمره بالتوجه إلى الكعبة. نعم سينتقدون وسيعترضون. نعم من؟ اليهود، لأن اليهود نعم وكذلك النصارى كانوا يغتبطون بتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس. نعم، والباري عز وجل ثابت في علمه أنه سيأمر في ميقات معين نبيه بأن يتوجه بعد ذلك إلى الكعبة المشرفة. سلفا يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بكرة هدول السفهاء بدون يعترضوا ويحكوا ويوجعوا رأسك. نعم شوف دي عملوا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما الذي صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها مدة من الزمن اللي هي التوجه إلى بيت المقدس. نعم، والحقيقة هذا الاعتراض سيكون من اليهود ومن النصارى ومن المشركين أيضا، ومن المشركين أيضا. نعم، وهذا ما حصل. فكلمة السفهاء تشمل كلهم هدول، كل هدول الناس. أما اليهود والنصارى فلأنهم كانوا مرتبطين بتوجهه إلى بيت المقدس، لأنه أقرب إلى معتقدهم. وأما المشركون فلأنهم يعني أرادوا أن يجعلوا من توجهه إلى الكعبة دليلا على اضطرابه، ودليلا على أنه الآن نادم وقريبا سيرجع إلى دين آبائه وأجداده. ما دام ترك بيت المقدس وتوجه إلى الكعبة، معناته بكرة راح يرجع لعنا، بكرة راح يرجع إلى عبادة الأوثان والأصنام، هكذا قيل إليهم. بس كل هذا ما صار لسه، وإنما يخبر الله رسوله بأمر غيبي بأن هذا سيقع. سيقول السفهاء من الناس، السين للتسويف، سيقول السفهاء من الناس، ما ولاهم يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طيب سؤال هنا، يعني أمر لم يقع بعد، طيب لماذا يخبر الله عز وجل عنه؟ لماذا لم يرجع الحديث عن هذا الأمر إلى وقوعه؟ مفهوم؟ عندما نزلت هذه الآية كان المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يزال متوجها إلى بيت المقدس، مو صاير شيء. فلماذا استعجل البيان الإلهي ببيان ما سيقع ولم يرجع الحديث عنه والتعليق عليه إلى وقوعه؟ كأن الباري سبحانه وتعالى ما يريد أن يفاجأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربما يعلم منه. فالباري عز وجل يخبر رسوله نعم سيقع هذا واستعد لذلك، لا تفاجأ، وإياك أن تتألم من هذا الذي سيقع، ذلك شأنهم، ها أنا أخبرك سلفا. فإخبار الباري رسوله بهذا قبل وقوعه يخفف وطئة الألم عليه عندما يجد مصداق هذا الذي أخبر الله عز وجل به فيما بعد. هذه من حكم في هذا الموضوع. نعم، وفعلا حصل هذا فيما بعد. لما حصل هذا الذي أخبر الله عز وجل عنه لم يفاجأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، شيء كان ينتظره وكان يتوقعه. سيقول السفهاء من الناس، ما ولاهم، ولا ظهره يعني أعطى ظهره، ولا فلان يعني انصرف ذهب، ما الذي صرفهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ الجواب، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل جنبات الأرض، بل كل السماوات والأرض وما بينهما، كل هذه المخلوقات ملك لله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل يوجه رسوله من هذه البقاع التي هي ملكه إلى أي جهة يشاء، لله المشرق والمغرب وغيرهما وما بينهما، يعني طبعا في جنوب وشمال كمان، مو بس مشرق والمغرب. لكن عندما يقول لله المشرق والمغرب، كلمة المشرق والمغرب كناية عن الأرض كلها، نعم اختصارا، وليس معنى ذلك أن لله المشرق والمغرب أما ما عدا المشرق والمغرب فلا، لا، لله المشرق والمغرب كناية عن أن كل الأرض بل كل يعني المكونات لله سبحانه وتعالى، لله المشرق والمغرب. هذا الجواب اسمه جواب تبكيت، مو جواب إقناع وتفصيل. يعني هذا الجواب ليس جواب من يحترم سؤاله، لو بده يجيب سؤال يعني جواب فيه احترام لسؤاله ما بيجيب هيك. لأن وصف محمد صلى الله عليه وسلم في كل من التوراة والإنجيل أنه يتجه إلى قبلتين، إلى بيت المقدس وإلى الكعبة، فلا ينبغي أن يرى أهل الكتاب في حياة محمد صلى الله عليه وسلم مصداق هذا الذي قرأوه في التوراة والإنجيل. لو كان يتجه إلى قبلة واحدة كنت قلت أنه مو هذا هو اللي موصوف عنا في كتبنا، أنه يتجه إلى القبلتين. هل هذا اسم جواب بياني نعم للإقناع؟ لكن الله عز وجل يرى أن هؤلاء لا يبحثون عن القناعة، وإنما هم مفتئتون في أصلهم، مفتئتون ويريدون أن يتوكأوا على أي شيء ليسيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة هذول ما بيستاهلوا الجواب العقلاني المقنع، هذول بدهم جواب تبكيتي. لما بيقولوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها بهذا القصد، الجواب المشرق والمغرب كله لله عز وجل، مشغلكم. الخالق سبحانه وتعالى يوجه رسوله إلى أي بقعة يشاء، والبيت المقدس والكعبة وغيرها وغيرها كلها لله عز وجل. لو شاء أن يوجهه إلى جهة أخرى غير هذه لفعل. هذا ليس شأنكم، هذا اسم جواب تبكيت وليس جواب إقناع. ولكل مقام مقال. وقتهم بيكونوا هن جاهلين وعم بحاولوا يسألوا مشان يعرفوا بيجي الجواب هذاك. لكن لما بيكون سؤال استكبار وعتو هيك لازم يجي الجواب. مثل في جواب ثاني من هذا القبيل أيضا لليهود، قالوا إنما البيع مثل الربا، الباري عز وجل أعلن أن الربا حرام. يجوا اليهود قالوا شو الفرق البيع مثل الربا؟ أم رب العالمين أجابهم، بس شو أجابهم من هالنوع جواب تبكيتي؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب مثل بعضهم، والله البيع أحله والربا حرمه، وليكون سواء. اليوم هلأ نحن كمان نفس الشيء، إذا واحد بيجي بحب يستهزئ لا تفهمني شو الفرق بين الربا والبيع. يا أخي الربا نفسه مثل البيع وكذا. طيب والباري عز وجل شاء أن يحرم هذا ويبيع ذاك، لك عنده شيء؟ هو إلهنا وهكذا شاء. هكذا أيضا يقول. لو كان سؤال اليهود قول نعم إنما البيع مثل الربا سؤال إنسان يبحث عن جواب علمي، سؤال إنسان يشكو من جهله ويريد أن يسمع يعني جوابا علميا يقنعه، لجاء الجواب بشكل مقنع. لكن اليهود ليس هذا قصده. كذلك هنا قل لله المشرق والمغرب. طيب بعدين يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذول حسب الظاهر عملك ليش غير قبلته؟ لو كنت عم تبحثوا عن الهداية إلى الحق وجواب هذا السؤال ولماذا توجه رسول الله فيما مضى إلى بيت المقدس والآن سيتوجه، والله لهديناكم إلى الحكمة من ذلك، كنا هديناكم. لكن أنتم مخرج الهداية، أنتم لا تبحثون عن السبب أبدا، أنتم تستكبرون وسؤالكم سؤال ساخر، سؤال مبتعد. لذلك ما في داعي أن الباري عز وجل يهديكم ويشرح لكم السبب والحكمة وما إلى ذلك. هو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى المنهج المستقيم في هذا الأمر وفي غيره. نعم كأنه يقول وأنتم لستم أهلا لهذه الهداية. مفهوم هذا الكلام؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هل هؤلاء ممن شاء الله أن يهديهم إلى صراط مستقيم؟ لا. وتلك هي سنة رب العالمين في عباده، ذكرنا ذلك مرارا. كل إنسان جاهل زجه الجهل في المعصية والانحراف، إذا كانت مشكلته هي الجهل، الباري بيلطفه وبيرحمه وبينتشله من جهالته ويوضح له ويرسل له من يعلمه ويوضح له الحقيقة، تنظر وإذا به قد تحرر من معاصيه وأوزاره وجهالته. لكن إذا كان العامل في انغماس هذا الإنسان في المعاصي والأوزار استكباره وعناده وعصبيته وفجوره، فهذا الإنسان سيظل محجوبا عن هذه الهداية، لا يهديه الله عز وجل. تلك هي سنة رب العالمين. سبب أنه هو ما عم يشكو من جهل حتى يرسل له من ينتشله من جهله، هو لا يشكو شيئا، هو سعيد بعناده، هو سعيد باستكباره، هو سعيد بعصبيته. إيه خليك لك على عصبيتك واستكبارك وعنادك، بل يحجبه الله عز وجل عن رؤية الحق ولو رأى الحق بعينه، يحجبه الله عن ذلك. نعم. والآيات القرآنية في هذا كثيرة، وذكرناها واستشهدنا بها في أكثر من مناسبة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء منهم. نعم، هؤلاء منهم. طيب، ثم يقول الباري عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول الله عز وجل، هذا يعني تعليق على ما بينه لنا الله سبحانه وتعالى. انتهى حديثه عن أهل الكتاب الذين عن السفهاء، يعني الذين سيسخرون وسيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول الله تعالى: وكذلك، أي وهكذا، جعلناكم أمة وسطا. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، لكن أي أمة؟ أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ لا، أمة الاستجابة. لا، في معنيين للأمة. أمة الدعوة كل الناس اللي خلقوا من بعد بعثة النبي، كلهم من أمة سيدنا رسول الله، لكن هم أمة الدعوة، يعني الرسول بعث داعيا لهم إلى الإيمان. بعدين في منهم من استجابوا أصبحوا يسمون أمة الاستجابة، في ناس ما استجابوا بقوا من أمة الدعوة فقط. فهنا عندما يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خطاب موجه لأمة الاستجابة، يعني الذين آمنوا بالله اللي كانوا موجودين في عصر الرسول والذين جاءوا من بعد إلى قيام الساعة. نعم، جعلناكم أمة وسطا، هذه شهادة من الله عز وجل لهذه الأمة وعلى رأسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلناكم أمة وسطا، ما معنى وسطا؟ يعني أمة تتسم بالعدل في كل شيء، بالعدل فيما تعتقده وتعلمه، وبالعدل فيما تسلكه وتفعله. منين جاي؟ شوف الجعل منين؟ من عند رب العالمين. جعلناكم، كيف جعلنا الله ذلك؟ بالعقيدة التي أرسلها إلينا عن طريق الرسل والأنبياء كلهم وآخرهم سيدنا رسول الله، وبالتشريع الذي شرفنا الله عز وجل به. فلما اصطبغنا بالعقيدة يقينا واصطبغنا بشريعة الله سلوكا، أصبح وضعنا وضع الأمة التي تتسم بالعدل وتبتعد عن كلا طرفي الموضوع، يعني ما في انحراف لا ذات اليمين ولا ذات اليسار. هذا معنى هذا الكلام الرباني. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني هذا شهادة من الله بحسب ظاهر لنا، لكنه في الحقيقة شهادة لماذا؟ للعقيدة الإسلامية وللشريعة الإسلامية. شو اللي بيجعلنا نحن أمة وسطا؟ بفضل شو؟ بفضل هذا التشريع عندما نسلكه ونلتزم به. وهذا طبعا لا يتم إلا على تأسيس من العقيدة، العقيدة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ليس فيها جنوح إلى الخرافات، وليس فيها جنوح إلى نقيض ذلك من الابتداع العقائد التي لا تقوم لا على دليل علمي ولا على أي ميزان منطقي نهائيا بشكل من الأشكال. ثم ينبني على ذلك اتباع التشريع الذي أرساه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. المجتمع الذي لا يلتزم بشريعة الله عز وجل لا يتسم بالوسطية أبدا بشكل من الأشكال، مهما جمل نفسه بهذه الصفة. نعم. وهذا على النقيض مما يتصوره كثير من الجانحين، أنه التزامنا بالشريعة الإسلامية من ألفها إلى يائها بجعلنا متخلفين، بجعلنا غير حضاريين، بجعلنا غير يعني ملتزمين بحقوق الإنسان، بحقوق المرأة، حقوق المدري إيش الكلام الذي يقال. على النقيض من ذلك، لو أننا جنحنا وشردنا عن شريعة الله عز وجل، عندئذ نخرج من الوسطية إلى الغلو، نخرج من الوسطية إلى التطرف، نخرج من الوسطية إلى الجنوح يعني بكل أنواعه وهكذا. نعم. ضمانة المنهج الوسطي يعني العدل، كلمة الوسط تساوي كلمة العدل. والمجتمعات الإنسانية من أقدم العصور إلى أن تقوم الساعة تقدس العدل، لو كانت شو ما كانت تكون. والمجتمعات الإنسانية من أبعد العصور إلى أن تقوم الساعة نعم تبتعد عن الظلم وتحتقر وتنتقد الظلم كلهم، بس بجوز يظلموا يعملوا حالهم عم يطبقوا العدالة كتير. ما في مجتمع اليوم بيقولوا انه هو مجتمع ظالم، كلهم يدعون العدالة، ولكن العدالة الحقيقية تبحث عنها فلا تجدها إلا فيما قد أرساه الله عز وجل من شرع. لذلك الكل يدعون العدالة، ومن ثم يدعون الوسطية، والوسطية الحقيقية إنما هي في اتباع الشرع. وهذا تمنن من الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعمة التي أسداها إليهم. الواقع أنه الآية طويلة وشرحها أطول، سنرجع تفسير تتمة الآية إلى الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بأنك الأول فليس قبلك شيء، وبأنك الآخر فليس بعدك شيء، وبأنك الظاهر فليس فوقك شيء، وبأنك الباطن فليس دونك شيء، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. أعط اللهم كل واحد منا سؤله الساعة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. من علينا جميعا بالإخلاص لوجهك الكريم، من علينا جميعا بصفاء المعرفة يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من الشوائب، طهر اللهم قلوبنا من النفاق، طهر اللهم ألسنتنا من الكذب، طهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، منتظرين فضلك، منتظرين المزيد من إحسانك، منتظرين المزيد من مننك ومنحك يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن لا تخيب آمالنا، ونسألك اللهم أن تعطينا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. لا تصرفنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه البلدة المباركة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة بعين عنايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. متعنا اللهم وأزواجنا وذرياتنا بالعافية التامة، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.